تتسامى بالعلم وتكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري، خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في لقاء جديد متجدد مع فقه المعاملات. وصلنا في هذه الحلقة إلى باب جديد وكتاب جديد، هو كتاب اللباس، والمقصود باللباس الثياب. قد يقول قائل: وما علاقة الشريعة بالثياب أو بالألبسة أو باللباس؟ ما علاقة الشريعة بهذا؟ الناس يلبسون ما شاءوا. نقول: الشريعة نظمت كل أحوال الناس عقيدة وعبودية ومعاملة وأخلاقا، حتى اللباس، حتى الثياب، فيها ما يحرم وفيها ما يكره وفيها ما يستحب ويفضل. والأصل في هذا الباب الجواز. وكما اعتدت مؤخرا أذكر لكم أن كتب السنة قاطبة تقريبا بلا استثناء تحدثت عن هذا الموضوع. فالبخاري رحمه الله صنف كتابا في اللباس في صحيحه أسماه كتاب اللباس، ومسلم صنف كتابا أسماه اللباس والزينة، لأن الثياب فيها زينة، فيها معنى ستر العورة وفيها معنى التزين. وكذلك أبو داود عنده كتاب اللباس، الترمذي كتاب اللباس، ابن ماجة كتاب اللباس، والحقيقة أنني لم أجده عند النسائي. كذلك تجد هذا عند الحاكم في المستدرك، وعند مالك في الموطأ، وتجده في زوائد العشرة، زوائد المسانيد العشرة التي جمعها الحافظ ابن حجر، وكذلك في عموم كتب الفقه. فلا تكاد تجد كتابا في الحديث في السنة أو في الفقه إلا ويتكلم في هذا الموضوع. إذن هذا موضوع من صميم الموضوعات العملية التي للشريعة فيها أحكام شرعية، ما بين الإباحة وهذا هو الأصل، أو التحريم أحيانا، وقد يكون التحريم على الرجال والنساء، وقد يكون التحريم على الرجال دون النساء، كما سنرى هذا واضحا في أحاديث هذا الباب. الإمام البخاري افتتح كتاب اللباس بآية وخبرين معلقين. أما الآية يقول البخاري رحمه الله: باب أو كتاب اللباس، باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله، ثم يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. ثم قال: وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان صرف أو مخيلة. ثم ذكر البخاري الأحاديث بإسناده، ذكر أحاديث في ذم من جر ثوبه خيلاء، وذكر أبوابا في أنواع من الثياب التي عرفت في زمن الوحي والنبوة والتي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم أو لبست في عصره فلم ينكر على من لبسها. ثم ذكر أبوابا في لبس الحرير وافتراشه، في حكم لبس الحرير وافتراش الحرير بالنسبة للرجال وأنه ممنوع وحرام. ثم ذكر أبوابا في خواتيم الذهب والفضة. ثم ذكر أبوابا في حف الشارب وإعفاء اللحية، وأبواب في الخضاب، وأبواب في نعن النامصة والمتنمصة. إذن فكتاب اللباس في صحيح البخاري يصلح أن ينطبق عليه نفس العنوان عند مسلم، كتاب اللباس والزينة. وأصل الزينة في الثياب نراها في قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الآية من سورة الأعراف. وقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. جاءت هذه الآية عقب قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والحديث الذي ذكره البخاري معلقا هنا ذكره بغير إسناد، يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم. لما البخاري يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم نقول له: يا بخاري أين الإسناد؟ البخاري يقال له أين الإسناد؟ نعم، البخاري يقال له أين الإسناد. فإذا ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير إسناد فهو ليس من أحاديث الصحيح، لا يعد في أحاديث الصحيح، وإنما يقال عنه هذا حديث معلق، علقه البخاري حيث حذف إسناده ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم بغير إسناد. ومعلقات البخاري تكلم فيها أهل العلم، فمنهم من قال إذا علقه بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، وإذا علقه بغير صيغة الجزم فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، أي يبحث في حاله. والحقيقة إن هذا الحديث الذي علقه البخاري قد وصله غيره من أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. الإسراف يعني النفقة في غير محلها، الإنفاق في غير محله، والمخيلة أي الخيلاء والكبر، الخيلاء والكبر. ثم ذكر أيضا خبر ابن عباس معلقا أيضا بغير إسناد، يقول ابن عباس: كل ما شئت، كل ما شئت والبس ما شئت. بعض الناس يا أخوانا يقولوا إيه؟ يقولوا كل اللي يليق لك والبس اللي يليق للناس. يليق يعني يليق للناس، يعني كل لنفسك والبس للناس، لأن اللبس فيه تجمل. الأكل أنت بتأكل لتنتفع أنت، لتتلذذ أنت بالطعام وتنتفع بفوائد الطعام، فكل ما شئت لنفسك. أما إذا لبست فالبس ما يثني عليه الناس، طبعا في غير صرف ولا مخيلة، لأن الناس ربما تخرج بهذا المثل أو بهذا المثال إلى أبواب من المباهاة وأبواب من الترف مما لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم الآيات في سورة الأعراف قد تكلمت عن الثياب أو اللباس. اقرأوا معي قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إما تقف مع هذه الآية الكريمة، هذه الآية العظيمة، تجد أن الله تبارك وتعالى يمتن على بني آدم أنه كما خلقهم ورزقهم وأحل لهم الطيبات ورزقهم الطيبات من الرزق، امتن عليهم بأنه أنزل إليهم ثيابا ولباسا يوارون به سوءاتهم. السوءة يعني العورة، السوءة هي العورة. ونحن نجد في أبواب شروط الصلاة في العبادات نجد باب ستر العورة، ستر العورة. ونختلف في عورة الرجل، هل هي السوءتان يعني القبل والدبر كما قال بعض أهل العلم، أو هي ما بين السرة إلى الركبة كما هو عليه جمهور أهل العلم. فالغرض الأصلي والأساسي من الثياب من اللباس ستر العورات، ستر العورات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، يعني يستر، يعني يداري، يواري سوءاتكم وريشا. الريش هنا ليس المراد به ريش الطيور، وإنما المراد بالريش الغنى، الثياب التي تعبر عن الزينة والغنى. احنا عارفين يا اخواننا في مصر هنا لما نقول رجل غني الناس يقولوا ده متريش. متريش يعني ايه؟ يعني عنده فضل وزيادة في صنوف المتع والأموال. فهذا الريش قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، المقصود بالريش هنا ثياب التجمل، يعني الثياب لا تلبس فقط لستر العورة، وإنما تلبس الثياب أيضا للجمال، للجمال، لأن العري قبح، العري قبح. ولهذا تتجمل المرأة، حتى التجمل المحرم، المرأة المتبرجة اللي بتخرج لتفتن الشباب وتفتن الناس في الطرقات أو على الشاشات بتتجمل بإيه؟ بثياب، بثياب، قد تكون ثياب قصيرة، ثياب طويلة، ثياب فيها تستر بعض الشيء وتظهر بعض الشيء، لكن لا يوجد تجمل بدون ثياب. ولهذا قال ربنا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. ثم أشار إلى أن خير ما يستتر به الإنسان تقوى الله عز وجل، قال ولباس التقوى ذلك خير، خير ما تجملتم به وخير ما استترتم به وخير ما تدثرتم به وخير ما استغنيتم به التقوى، تقوى الله عز وجل. الأحاديث التي أوردها لنا المصنف ستة أحاديث، ولو قارنا ستة أحاديث في عمدة الأحكام بالأحاديث التي أوردها البخاري مثلا أو مسلم في كتاب اللباس والزينة ممكن نضرب في عشرة، يعني بدل ستة تجد ستين حديثا، لكن كتابنا كتاب مختصر. وكتاب عمدة الأحكام بيعتمد كما قلنا على فقه الصحيحين أو على أحاديث الصحيحين، أورد لنا ستة أحاديث. تعالوا نقرأ الأحاديث بسرعة ثم نقف بعد ذلك على ما فيها من الأحكام. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث عند البخاري ومسلم بالإسناد الصحيح المتصل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة، هذه السبابة والوسطى هذه. يبقى قد يباح كما يدل عليه هذا الحديث، يباح للإنسان أن يلبس الحرير بقدر هذين الأصبعين. طبعا هذين الأصبعين في الثوب لا يستران عورة، إذن هيبقى الغرض إنها حلية في الثوب، زي ما نجد العباية فيها سجاف يجوز أن يكون السجاف من الحرير. يقول ولمسلم في رواية لمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. زاد عن رواية البخاري، البخاري إصبعين وأشار بالسبابة والوسط، في رواية مسلم قال إصبعين أو ثلاث أو أربع. الحديث الرابع حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت إنسانا له لمة، اللمة يعني الشعر يسدل على القفا إلى شحمتي الأذن تقريبا، يقال له لمة. البراء بن عازب بيصف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. إذا هذا حديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفة شعره وفي صفة ثوبه. الحديث الخامس حديث البراء بن عازب أيضا رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أوامر ونهانا عن سبع نواهي أو زواجر. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو قال إبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، هكذا سبعة. أقولها مرة ثانية، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو قال إبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم الذهب أو عن التختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. هذه السبعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فكان يجعل فص الخاتم في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فنزعه، جلس على المنبر فنزعه، فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه في من داخل فرمى به، ثم قال والله لا ألبسه أبدا. قال ابن عمر فنبذ الناس خواتيمهم، أي رمى الناس خواتيمهم. هذه هي الأحاديث الستة التي ذكرها لنا الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام. وسنجد أنه في هذا الباب ركز، لم يركز لنا على الثياب المباحة، لأن الأصل في الثياب الإباحة، لم يركز لنا على الثياب المباحة، وإنما ركز لنا على المحرمة وعلى المنهي عنها. فذكر في الحديث الأول النهي عن لبس الحرير، وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أي لم يلبسه في الجنة. ثم ذكر في الحديث الثاني النهي عن لبس الحرير والديباج، والديباج نوع من أنواع الحرير سنذكره، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحاف الذهب والفضة، وقال فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم أنتم يا معشر المؤمنين في الآخرة. في الحديث الثالث نهى عن لبس الحرير وأذن في قدر أسبوعين، واحد عايز يجمل ثوبه بسجاف، بسجاف من الحرير فأذن له. الحديث الرابع أيضا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، والمقصود بالحمراء كما سنرى في الأحاديث التي فيها خطوط حمراء، ليست حمراء خالصة وإنما فيها خطوط حمراء. الحديث الخامس فيه النهي عن خواتم أو التختم بالذهب، وعن الشرب في أواني الفضة، وعن المياثر، والمياثر نوع من أنواع الفراش أو المراتب أو الشلت التي تتخذ من الحرير، والقسي نوع من أنواع الحرير أيضا. قال وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، وهنجد أن الحرير والاستبرق والديباج والقسي كل هذه ملبوسات ترجع إلى الحرير المحرم أو الممنوع منه. ولهذا أنا قبل أن أخوض في أحاديث الباب شرحا أريد أن أذكر معاني هذه الكلمات الغريبة علينا. طبعا الحرير اسم معلوم معروف، الحرير اسم جنس، اسم جنس لمنسوجات معينة يقال لها منسوجات حريرية. وقد اختلف أهل اللغة هل كلمة الحرير كلمة عربية خالصة أم أنها كلمة عربت عن الفارسية، والراجح من أقوال أهل اللغة أنها كلمة عربية خالصة. وقيل إنه سمي حريرا لأنه من خالص الإبريسم أو الإبريسم، يعني أنت عارفين الحرير، الحرير دي مادة بتفرزها دودة القز، وإحنا بنشوف الدودة لما تخرج خيط الحرير من فمها وتظل تنسج به حولها، حول نفسها بيتا، هذا البيت بنسميه الشرنقة، هذا البيت هو قبر بيتها وقبرها، حتى تتحول بعد ذلك إلى فراشة وتخرج من هذا البيت الحريري. الإنسان استطاع أنه يأخذ هذه الخيوط الحريرية ويفكها مرة أخرى ويستخدمها في غزل حريري، ويستخدمها في النسيج والملبوسات، ولا شك أن أنعم الملبوسات هي ملبوسات الحرير، أفضل وأنعم الملبوسات هي ملبوسات الحرير. سمي حريرا لأنه خالص لا شائبة فيه، وأصل الكلمة الخلوص، ولهذا يقال حررت المسألة يعني بينت الراجح فيها، حررت الكتاب يعني كتبت الكتاب وأخرجت ما ليس منه، حتى يقال للإنسان حر ليس بعبد، لأن العبد له شركاء أو له في نفسه من يملكونه، أما الحر فهو خالص في نفسه وخالص لنفسه. يبقى الحرير منتج معروف أصله بيؤخذ من الغزل الذي تنسجه أو تغزله دودة القز. الديباج، ما هو الديباج؟ كلمة أيضا نسمعها كثيرا لكن لا نعرف ما هو الديباج. الديباج نوع من أنواع الحرير التخين، حرير ثخين غليظ، ولهذا يقولون الديباج ما غلظ وثخن من ثياب الحرير، والكلمة أصلها أعجمي وعربت، وأصله بالفارسية ديوب باف، أصله بالفارسية إيه؟ ديوب باف، يعني إيه؟ يعني نسيج الجن أو نسيج الشياطين، لأن كلمة ديوب تعني إبليس أو تعني الشيطان، وكلمة باف تعني نسيج. يبقى الديباج أصله بالأعجمية أو بالفارسية ديوب باف، وهذه الكلمة لها معنى في اللغة الفارسية أنه نسيج إبليس أو نسيج الشيطان. يقول لك هو إيه؟ مين اللي نسج النسيج الخطير ده؟ ده أكيد مش إنسان، أكيد ده جن. الاستبرق أيضا ما غلظ وخشن من الديباج. يبقى الديباج إذا الديباج ما غلظ من الحرير، والاستبرق ما غلظ من الديباج. طب المياثر أو الميثرة؟ المياثر بالثاء المثلثة جمع ميثرة، وهي كصفة السرج الذي يوضع على الفرس. انتوا عارفين لما تيجي واحد يركب فرس أو حصان بيتحط له حاجة اسمها سرج، بيكون فوق السرج عبارة عن شلتة مفصلة على جسم الفرس أو الحصان. هذه الشلتة بتكون حمراء مصنوعة من قماش حريري ومحشوة إما بالإسفنج أو بالقطن أو بالصوف، هذه يقال لها ميثرة. قال الطبري: المياثر قطائف كانت النساء تضعهن لأزواجهن زي الشلت كده أو المراتب، من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت توضع للرجال على سروج الخيل، وكانت مراكب العجم، يعني الأعاجم، ملوك الأعاجم لما يحب يطلع في موكب الناس تتفرج عليه يجلس على برزون أو على فرس مزين، وعلى هذا الفرس ميثرة من الحرير، وهي تتخذ من الحرير أو من الديباج وتحشى بقطن أو صوف، ويجعلها الراكب تحته فوق الرحل. وأصل اللفظ من الوثارة أو الوثرة، قالوا والوثير هو الثوب أو الفراش الغالي الثمن. نقول إيه؟ فراش وثير. وثير يعني إيه؟ يعني غالي. ومن هنا أخذت كلمة ميثرة أو جمعها مياثر. أما القسي فهي ثياب مضلعة بالحرير، كانت تصنع هنا في مصر وفي بلاد الشام وتجلب إلى جزيرة العرب، ومنهم من جعل السين مقلوبة عن الزاي فقال قزي بدل قسي. قزي يعني إيه؟ نسبة إلى القز، وهو الذي تنسجه دودة القطن، أو قالوا القز. القز هو الرديء من الحرير. أنا بسرعة أعطيت معلومات عامة في هذا الباب، لكن هنبدأ معا إن شاء الله في التعليق على الأحاديث، على أحاديث الباب. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير، لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هنلحظ هنا في هذا السياق أنه سياق عام، لا تلبسوا، الخطاب لمين؟ لكل الناس. دي سيمة خطاب العموم، لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يبقى هذا لفظ عام يعم الرجال والنساء والأطفال، يعم كل الناس، ولكن النصوص الأخرى خصصت هذا الخطاب فأخرجت النساء من حكم النهي. نصوص أخرى كثيرة أخرجت النساء من حكم النهي، فصار النهي في حق الرجال دون النساء. طب أين هذه النصوص؟ نجد نصوصا كثيرة، مثل إيه؟ مثل ما رواه أحمد والطحاوي وصححه من حديث مسلمة بن مخلد أنه قال لعقبة بن عامر: قم فحدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. يبقى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار وهو حديث صحيح بطرقه أو حسن بطرقه، يدل على أن الحرير والذهب ليس محرمين على النساء، وإنما هما حل لنساء الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عقبة بن عامر: سمعته يقول صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهم. قال ابن أبي حمزة: حكمة تخصيص النهي بالرجال أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبر النساء عن الزينة. الحرير ده ثياب زينة، ثياب طرف، ثياب يعني يلبسها المترفون من الناس، فالنساء عندها رغبة في الزينة وعندها رغبة عن الخشونة، لا تحب الخشونة، تحب الثياب الحسنة الجميلة المزركشة التي تلفت نظر الرجال، خاصة إذا كانت تفعل هذا لزوجها. فالله سبحانه وتعالى علم قلة صبر النساء عن التزين فلطف بهن فأباح لهن التزين بالذهب والتزين بالحرير، ولأن تزين النساء غالبا ما يكون للأزواج وهو من حسن التبعل، وقد ورد أن حسن تبعل المرأة لزوجها من الإيمان ومن العمل الصالح. ويستنبط من هذا أن الذكر الرجل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الزينة أو الملذوذات. الرجل مش زي المرأة يا أخوانا، يختلف حاله عن المرأة. الرجل من سماته الخشونة، من سماته الترفع عن هذه الزينة. ولهذا لو وجدت رجلا يبالغ في زينته يقول عنه الناس: ما هذا، هذا رجل، هذا أنثى أم خنثى، أم أذكر أم أنثى. فمن سمات الفحولة والرجولة أن يكون الرجل، ولهذا نربي أبناءنا على هذا، على أن يكونوا رجالا، على أن يكونوا فحولا، على أن يترفعوا عن هذه الأشياء التي هي لا تصلح إلا للنساء. قال ابن بطال: اختلف في الحرير في حكم لبسه، فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء. ونقل ذلك عن علي وعن ابن عمر وعن حذيفة بن اليمان وعن أبي موسى الأشعري وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن الحسن وابن سيرين من التابعين. وقال قوم: يجوز لبس الحرير مطلقا للرجال والنساء. أمال تعملوا في الأحاديث؟ قالوا: وحملوا الأحاديث الواردة في النهي على من لبسه خيلاء أو على كراهية التنزيه، وهذا طبعا يعني قول ضعيف. وقد قال القاضي عياض: إن عقد الإجماع بعد عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير كان يرى هذا الرأي، كان يرى إن الحرير حرام على الرجال والنساء. عبد الله بن الزبير كان يرى إن الحرير حرام على الرجال وعلى النساء. يقول القاضي عياض: إن عقد الإجماع بعد ابن الزبير ومن وافقه أي من الصحابة على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء، وذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزبير في الطريق التي أخرجها الإمام مسلم: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر، وذكر الحديث. واختلفوا في علة تحريم الحرير. طبعا تحريم الحرير على الرجال دون النساء، احنا قلنا في بعض أهل العلم قالوا الحرير حرام على الرجال والنساء، وقول أهل الحرير حلال للرجال والنساء. إنما الراجح من أقوال أهل العلم والمحرر من أقوال أهل العلم أن الحرير حلال لنساء الأمة حرام على رجال الأمة. ما هي العلة في تحريم الحرير؟ قالوا العلة الخيلاء، لأن اللي بيلبس ثوب حرير يا أخوانا يقول لك: يا أرض تهدم عليك أدي، خيلاء. قالوا هذه علة. وقيل العلة كونه ثوب رفاهية وزينة، كون الحرير من ثياب الرفاهية والزينة فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال. ويحتمل علة ثالثة وهي النهي عن التشبه بالمشركين، فإن المشركين كانوا يلبسون الحرير. وأما قول الشافعي في كتابه الأم: لا أكره لباس اللؤلؤ، يعني حلية اللؤلؤ، إلا للأدب فإنه زي النساء، فقد استشكل هذا القول بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء، فإنه يقتضي منع ما كان مخصوصا بالنساء في جنسه وهيئته. وقال بعض أهل العلم: العلة في تحريم الحرير الإسراف. يبقى صار عندي اختلاف حول مناط العلة في تحريم الحرير على الرجال. بعضهم قال الخيلاء، العلة هي الخيلاء. بعضهم قال العلة كون الثوب رفاهية وزينة لا يصلح للرجال وإنما يصلح للنساء. بعضهم قال العلة السرف الإسراف، لأن الحرير عادة غالي الثمن. لكن نرجع للحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أي هذا أيضا في حق الرجال، وإن جاء لفظا عاما إلا أننا قلنا عام مخصوص، خصه حل الحرير للنساء. من لبسه في الدنيا أي من الرجال لم يلبسه في الآخرة. وكلمة لم يلبسه في الآخرة تحتمل معاني كثيرة. المعنى الأول أنه يحرم عليه دخول الجنة. يا الله، يحرم عليه دخول الجنة؟ قالوا نعم، لأن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة فقال: ولباسهم فيها حرير وحلوا أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إلى آخر الآيات من سورة فاطر. فالله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بأنهم يلبسون الحرير. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبسه من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يبقى المعنى لن يدخل الجنة، لأن من دخل الجنة لبس الحرير. القول ده شديد يا أخوانا، ولبس الحرير ليس كفرا ولا من أمور الكفر أو الشرك، ده معصية، ده ذنب من الذنوب، والذنوب لا تمنع دخول الجنة للمؤمن، خاصة إن كفر عن هذا الذنب، أو إن كانت عنده حسنات معية أو نحو هذا. ظهر قول الثاني، قال إيه؟ قال يدخل الجنة ولا يلبس الحرير. يبقى لا يلبس الحرير وإن دخل الجنة. طب كيف لا يلبس الحرير وإن دخل الجنة وربنا يقول ولباسهم فيها حرير؟ قالوا يلهيه ربه عن هذه الثياب فلا يتطلع إليها ولا ينظر إليها ولا يلبس. طبعا كل هذا كلام اجتهادي لأهل العلم. البعض قال لا يدخل الجنة، وهذا القول منسوب لعبد الله بن عمر ومنسوب لابن الزبير. يقول ابن الزبير: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة، لقول الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. وقال ابن عمر: إذن والله لا يدخل الجنة، فإن الله تعالى يقول: ولباسهم فيها حرير. وأخرج الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم من طريق داود السراج عن أبي سعيد، فذكر الحديث المرفوع مثل حديث ابن عمر هذا، وزاد: وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو. طب ما لو لبسوا أهل الجنة ولم يلبسه هو سيستشعر الحرمان. قالوا يصرف الله ذهنه عن الحرير. وكما قلت، كل هذه اجتهادات للصحابة ومن جاء بعدهم. قال في الفتح، فتح الباري، وهذا يحتمل أن يكون أيضا مدرجا، وعلى تقدير أن يكون رفعه محفوظا، فهو من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال للأدلة الأخرى بجوازه للنساء. وفي لفظ: من لبسه في الدنيا لا يكساه في الآخرة. وفي لفظ: فلا كساه الله في الآخرة. وفي لفظ آخر: من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة. وفي هذه الأحاديث وعيد شديد لمن لبس الحرير. يبقى المسألة يا أخوانا، أنتوا مال كنتوا ألبس إيه وأكل إيه وأشرب إيه؟ لا، ده ديننا بيبين لنا الحلال والحرام في المأكل والمشرب والملبس والبيع والشراء والمعاملات، النكاح والطلاق، وفي كل أمور الحياة. ديننا، شريعتنا، شريعة قاضية حاكمة تحكم في كل أمور حياتنا، شريعة جعلها الله تبارك وتعالى هي الشريعة الخاتمة التي تصلح لكل زمان ومكان، ولم يترك شيئا إلا وذكر طرفا من حكمه وأحكامه. فلبس الحرير للرجال في الدنيا كبيرة من الكبائر، ولولا أنه قد وقع عليه الوعيد الشديد لما قلنا إنه كبيرة، لكن يكفي أن يقال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقد حمله بعض أهل العلم على عدم دخول الجنة، أو على أنه وإن دخل الجنة فإنه يحرم من لبس الحرير. وهذا الحكم أيضا يخص الذهب، الذهب التحلي بالذهب يكون للنساء دون الرجال، فمن لبسه من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أو لم يلبسه في الجنة. الخلاصة إن حاصل هذا أن العقوبة مترتبة على الفعل، لبس الحرير ده فعل ترتبت عليه عقوبة أخروية، ما فيش عقوبة في الدنيا لمن لبس الحرير، يعني لا نعرف عقوبة دنيوية نص عليها القرآن أو نصت عليها السنة لمن لبس حريرا. يعني لو رأينا واحد لبس حرير نزجره وننهاه ونأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، لكن لا نوقع به حدا، لا نوقع به حدا ولا تعزيرا، إلا أن يلزم ولي الأمر بالتعزير، لأن التعزير هنا هيترك لاجتهاد ولي الأمر. إذن فلا توجد عقوبة دنيوية على لبس الحرير، لكن توجد عقوبة أخروية، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا وعيد شديد، ولكن الوعيد قد يتخلف لوجود مانع. يعني أنا لبست الحرير فأصبحت مستحق للوعيد، والوعيد عدم دخول الجنة، لكن الوعيد ده قد يتخلف لوجود مانع. إيه هو المانع؟ أتوب إلى الله، أقول تبت إلى الله، مش هرجع ألبسه تاني يا رب، أنا تائب إلى الله، التوبة تجب ما قبلها. يبقى التوبة مع وجود الفعل المحرم المجرم المقتضي للعقوبة جاءت التوبة لتمنع من العقوبة، والتوبة تجب ما قبلها. وكذلك الحسنات المحية أو الحسنات الموازية، ممكن يكون واحد لبس الحرير في الدنيا أو شرب الخمرة في الدنيا أو فعل شيء من المحرمات لكنه تاب يتوب الله عليه، أو فعل حسنات كثيرة توازن وتعادل هذه المحرمات فتبطل الحسنات المحرمات. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك قد يبتلى بمصائب في الدنيا، شوفوا المصائب في الدنيا. الشيخ محمد حسان شفاه الله وعافاه كان بالأمس بيتكلم عن الابتلاء، والابتلاء سنة من سنن الله الكونية في الناس، خاصة في أوليائه، خاصة في أوليائه، فتأتي البلايا وتأتي المصائب مكفرات للذنوب والخطايا، مكفرات للذنوب وعقوبات على الذنوب والخطايا في الدنيا، كما قال ربنا: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكذلك قد يؤذن للإنسان بدخول الجنة وإن ارتكب جرما من هذا بدعاء ولده له، عشان كده يقول أو ولد صالح يدعو له، أو بدعاء الناس دائما كلما ذكرت إنسان تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، وده من علامات القبول في الدنيا، من البشارات في الدنيا حب الناس. وإذا أحب الله عبدا ألقى محبته في القلوب، والقلوب إذا أحبت إنسانا لدينه لطاعته لعلمه لا شك أنها تلهج بالدعاء له وبالثناء عليه. كذلك قد يكون هناك شفاعة تمنع من الوعيد، وأعظم شفاعة هي شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هناك ما هو أعم من ذلك كله، وهو عفو أرحم الراحمين ومغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتغمدنا بسابغ رحمته في الدنيا والآخرة. الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وأنا في عمر بن الخطاب ما قلتش رضي الله عنهما، لأن أبو عمر مات على الكفر، الخطاب مات على الكفر، لكن لما أقول عبد الله بن عمر أقول رضي الله عنهما، لأن عبد الله بن عمر صحابي وعمر صحابي. ولما أقول حذيفة بن اليمان أقول رضي الله عنهما، لأن اليمان والد حذيفة أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل شهيدا في غزوة أحد. عن حذيفة بن اليمان، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الفقرة الأخيرة من الحديث بتذكرني بالفقرة الأخيرة من الحديث السابق، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهنا يقول فإنه لهم في الدنيا، لهم أي للكفار والمشركين، فإنه لهم في الدنيا ولكم أنتم يا معشر المؤمنين في الآخرة. حديث حذيفة أيضا في النهي عن لبس الحرير والديباج، لكن دخل فيه أيضا الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. وهذا يتكلم عنه الفقهاء عادة في كتاب الآنية من أبواب العبادات، أبواب الطهارات والمياه، يجعلون كتاب للآنية، وأحيانا يتكلمون عنه هنا في كتاب اللباس. لا تلبسوا الحرير، لا تلبسوا الحرير، الخطاب خطاب عام أيضا، خطاب عام يعم الذكر والأنثى، لكن احنا قلنا الدليل، الدليل أخرج الإناث من هذا النهج، دليل التخصيص أخرج الإناث من هذا الحكم، يبقى لا تلبسوا الحرير، وإن جاء خطابا عاما فإنه عام في الرجال دون الإناث، في الرجال دون النساء، عام في الرجال لكن يخرج النساء من هذا الحكم. يبقى النساء تلبس الحرير، نعم تلبس الحرير، هل عليهن حرج؟ لا حرج عليهن، لا إثم عليهن، لكن الرجال، الرجال يلبسون الحرير؟ لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير. واحنا عرفنا الحرير، انا قلت لكم يعني حرير، الحرير هو الخالص المصنوع من المادة التي تفرزها دودة القز. يبقى واحد يقول لي في حاجة اسمها الحرير الصناعي، الحرير الصناعي بيستخرج من مواد بترولية، مشتقات بترولية، هل هذا حرام؟ لا، ليس حراما. طب ده لين، ده ناعم، أنا ممكن أكرهه إذا كان لينا وناعما، أكرهه قياسا على الحرير، أو أكرهه لأنه لا يليق بالرجال ولا يليق بخشونة الرجال، لكن لا أملك أن أحرمه، لا أملك أن أحرمه. يبقى لو كان، أنتوا عارفين أن في بعض الألبسة اللي احنا بنقول عليها النايلون، النايلون، أو بنقول عليها مش عارف، في أصناف، أسماء كثيرة لأصناف كثيرة من الألبسة خاصة اللي بيدخل فيها المواد البترولية، بتكون في غاية النعومة، لكنها ليست من الحرير، فلا تحرم على الرجال ولا على النساء. المحرم هو ثوب الحرير المصنوع من المادة النسيجية التي تفرزها دودة القز، يقال له حرير. طيب في حاجة اسمها الخز، الخز، الخز ده حرير صناعي، وكان موجود من القدم، يعني كان مشهور مثلا أن أبا حنيفة كان تاجرا، كان يتاجر في ثياب الخز، فالخز لا شيء فيه، إن كرهه بعض أهل العلم الرجال هيكرهوه لأنه ناعم الملمس، لكن ليس، لا يوجد نص على التحريم ولا على الكراهية، ولا نقول إنه هو الحرير. فالحرير خلاص عرفناه، هو ما حر، ما خلص، ما تحرر من أي خليط غيره، من خالص ما تفرزه دودة القز، وهو من أرفع وأغلى الثياب وأعلاها وأثمنها. طيب الديباج، يعني إيه الديباج؟ اللي مصحصح معايا من الأول، أنا قرأت هذه المفردات وبينت معناها، قلنا الديباج ما غلظ ومن الحرير، يبقى هو حرير بس حرير تخين، حرير تخين، في حرير رقيق، ثوب حريري رقيق، وفي ثوب حريري تخين أو ثخين. فإذا كان الثوب الحريري رقيقا فهو حرير، وإن كان ثخينا فهو إيه؟ فهو ديباج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا الرجال ودل على ذلك دليل التخصيص وهو إخراج النساء من هذا الحكم، قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، قال ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. أنا عندي هنا إشكالية، الخطاب الثاني هذا خطاب للرجال فقط يخرج منه النساء؟ ما احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم مسك الحرير ومسك الذهب في ايديه كده وقال هذاني هذاني حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، هذان يعني الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. طب هنا الرسول يقول ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هل الخطاب هنا للرجال فقط أم أنه يشمل الرجال والنساء؟ الذي عليه أهل العلم، والمسألة تكاد تكون من مسائل الإجماع، أن النهي عن الشرب وعن الأكل في أواني الذهب والفضة عام في كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، يبقى النساء ما تشربش في آنية الذهب والفضة، الرجال لا يشربوا في آنية الذهب والفضة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، فمثلا في الصحيحين الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله نعوذ بالله. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة، في ناس كده من باب الرفاهية من باب الطرف، انتوا عارفين زمان كان بعض الناس العروسة عشان تدخل يجيبوا لها طقم صيني، وكان يجيبوا لها مع طقم الصيني طقم فضية. يعني ايه طقم فضية؟ يعني طقم صحون مصنوعة من الفضة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وبعض الناس الأغنياء ما بيبقوش عارفين يحطوا فلوسهم فين، فيدور على أي حاجة يشتريها، يدور على أي شيء يشتريه، يخش في الاستهلاك فيصنع له هذا. الحسن البصري رضي الله تعالى عنه من خيار التابعين ذهب مرة إلى عرس، ذهب إلى عرس، واضح ان العرس هذا كان عرس بعض الامراء، فوجدهم يقدمون الحلوى في اطباق من الفضة. شوف بقى المسألة بقى، يعني حفل العرس في فندق خمس نجوم، ومن ضمن الرفاهية في الفندق خمس نجوم انهم بيقدموا لك بقى في اطباق من الفضة. طب هذا منكر، هذا منكر. لو الحسن البصري قال هذا لا يليق، هذا حرام، أنتم كفار، أنتم كذا، أنتم كذا، لن يستمعوا إليه، ربما ضربوه وطردوه وقالوا هذا رجل لا يفقه ولا يفهم. لكن انظروا إلى فقه الحسن، أول ما لقى الحلوى، وطبعا الحلوى بقى ممكن تبقى جاتوهات وصنوف من الحلوى لا يعرفها إلا الأغنياء، فقال ايتوني برغيف، أنا عايز رغيف يا أخوان، عايز رغيف عيش، عايز رغيف خبز. الناس قالوا إيه الرجل ايه الرجل المسكين ده، جايبين له ما لذ وطاب من الحلوى في اطباق الفضه، هو عايز رغيف، يعمل ايه بالرغيف؟ فقالوا معلش ما تزعلوهوش، حد يجيب له رغيف، ما هوش معقول حد يطلب حاجه هنا وما نجيبهالوش. فعلى طول جابوا له رغيف من الخبز الناعم الابيض، فامسك الرغيف واخذ الحلوى من طبق الفضه فجعلها على الرغيف ثم القى لهم بالطبق، فما كان من الناس إلا أن ألقوا الأطباق ولم يأكلوا في أطباق الفضة، فعرف الناس أن الحسن قد أنكر المنكر. ساعات إنكار المنكر يبقى حتى باللحظ بالملاحظة. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، ولا تأكلوا في صحافهما. الآنية جمع إناء، يقال لها أواني أو إناء. ممكن يكون الإناء كوباية، ممكن يكون الإناء كوب أو كوز، ممكن يكون ده من الفضة، ممكن يكون من الفضة، ممكن يكون من الذهب، كل واحد على قده بقى، على قيمته. لكن المسلمون لا يتعاطون هذا، لا يتعاملون مع هذا. وقد يكون الإناء طبقا أو صحنا، وقد يكون جفنة أو صحفة أو نحو هذا من الأسماء المعروفة للآنية. كل هذا لا يجوز اتخاذه من الذهب ولا من الفضة. لماذا يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نتلقى الاتصالات وإن شاء الله نكمل بقية الأحاديث إن شاء الله في المرة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور جمال.
بارك الله فيك يا أم محمد، كيف حالك؟
أهلا بحضرتك.
أهلا بيكي،
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم.
هستأذن حضرتك، هو سؤال أنا سألت فيه دكتور عبد الله شاكر وأجابني والحمد لله، بس أنا عايز عقوبة.
يعني الشيخ دكتور عبد الله شاكر أجابك وبتسأليني؟
لا، أجابني عن حكم الموقف، لكن
حكم
أنا
إيه؟
عايز أسمع يعني أعرف عقوبة من يقوم بهذا العمل، اللي هو حضرتك استخراج ورق تأمينات من شركة لا يعمل بها من أجل إتمام أوراق سفر، يعني يستخرج بها بطاقة شخصية للسفر للخارج، يعني حد يطلع ورقة تأمينات من شركة لا يعمل بها إن هو مؤمن عليه في هذه الشركة حضرتك عشان يقدر يكمل بها البطاقة. الدكتور عبد الله شاكر جزاه الله خير قال لي عن الحكم إن هو حرام ولا يجوز.
هو حرام ليه بقى يا أختي؟
نعم يا دكتور.
حرام لأن في كذب،
نعم،
في تزوير،
نعم،
في تزييف،
نعم،
في ادعاء ما ليس له،
نعم،
كل هذه أشياء محرمة. لكن لما تيجي تقولي عقوبته ايه في الاخره،
نعم،
او مفيش عقوبه محدده،
نعم،
العقوبه مطلقه،
نعم،
فان تاب الله عليه،
نعم،
لكن ما اقدرش اقول ان العقوبه يجلد في الدنيا،
نعم،
ما اقدرش اقول ان العقوبه هيدخل النار لمده كذا،
نعم،
لان هذه عقوبه ايه، نقول هذا حرام والحرام يعاقب الله عليه، لكن قد يتوب فيتوب الله عليه،
نعم،
قد يفعل حسنات ماحيه،
نعم،
فتمحو هذه الذنوب كما قلت من قبل يا اختي.
يعني ألا يدخل هذا في قول الزور اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أكد عليه؟
يدخل في شهادة الزور وقول الزور والكذب،
نعم،
والتلبس بما لم يعطى،
نعم،
كل هذه موبقات،
نعم،
لكن كما قلت إيه العقوبة المحددة؟ ما فيش عقوبة محددة، العقوبة مطلقة،
نعم،
يقدرها الله عز وجل،
نعم،
ما لم يتب،
نعم،
أو يشفع له بعض الشافعين،
نعم،
أو تكون له حسنات ماحية أو مصائب مكفرة،
نعم.
بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا دكتور جمال.
الله يبارك فيك. الأخت أم عامر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ،
بارك الله فيك.
خيرا على هذا الطرح الطيب المتأني.
الله يبارك،
جزاك الله خيرا يا رب.
الله يبارك.
لو سمحت لي لكل حديث نبويا يا شيخنا الفاضل درس إيماني وعلينا الاتباع، سواء فقهنا الحكمة منه أم لا، فنحن نسلم باتباع سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للأحاديث التي تنهى الرجال عن لبس الحرير، فبالإضافة إلى ما تفضلتم به من ذكر لحكم النهي عن لبس الرجال الحرير، فلو سمحتم لي يا شيخنا، أفلا يقوم أهل البحث العلمي من علمائنا الربانيين المتخصصين بعلم الطاقة والتنمية البشرية لدراسة ماهية مادة الحرير ومدى تأثيرها السلبي ربما على الرجولة بالذات، بحيث تميلها ربما، طبعا هو طرح يعني، تميلها إلى نفسية الأنوثة ومن ثم الديوسة، فكما أننا نهينا جميعا عن أكل لحم الخنزير فقد ثبت تأثيره علميا على آثاره الديوسة وعدم الغيرة على المحارم، أفلا نقوم بمثل هذا البحث تكون لنا الحجة على الآخرين في الإعجاز النبوي؟ وكذلك بالنسبة للأحاديث النهي عن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، هذا والله
أعلم، وجزاكم الله خيرا. بورك فيك، بارك الله فيك يا أم عامر. الأخت أم عامر من الأردن طرحت طرحا جيدا، ولا شك أيضا إن التشبه بالنساء بيميل، يعني كثيرا ما تجد أن المتشبه من الرجال بالنساء عنده ميول أنثوية أو عنده جينات أو عنده بعض الأشياء التي تميل به، حتى ربما يصل الإنسان إلى أن يكون لا هو ذكر ولا هو أنثى كما هو الحال في الخنثى. لكن مسألة أن احنا نعقد دراسة في هذا الباب، هذه مسألة قد يعني يهتم بها بعض الباحثين في هذا الشأن وقد لا يهتمون بها، فهي مسألة لا تؤثر كثيرا على باب الحل والحرمة كما قلت أنت في أول حديثك يا أم عامر، لكننا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، ولا يهمنا أن نعرف أن إن كانت هناك علل أخرى غير التي قالها الفقهاء قد تدخل في أبواب معينة من العلوم الحديثة الآن، هذه مسألة إن تفرغ إليها أحد أو إن اهتم بها أحد من المسلمين فبها ونعمت ولا بأس، إن لم يتفرغ بها أو لها فلا أجد من الدواعي ما ندعو المسلمين إلى هذا يا أم عامر. الأخ حامد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ.
بارك الله فيكم.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
يا شيخ أود أسألك، هل يجوز العمرة عن الميت، يعني أحد يعتمر عن نفسه وعن الميت في نفس الوقت؟
العمرة يا أخي حامد، يا أخي حامد،
نعم،
العمرة عمل صالح لا تصح فيه الشركة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنني لا أستطيع أن أعتمر عن نفسي وعن أخي، أنا أعتمر عن نفسي وأخي يعتمر عن نفسه،
أخي ميت يعني،
أنا بقرب المثال هو. فإذا كانت العمرة من القربات الخاصة التي يفعلها الإنسان عن نفسه يجوز أن تفعل عن الغير بضوابط، كأن يكون غير قادر على الذهاب إلى بلد الله الحرام، أو أن يكون قد مات فتؤدى عنه بالدليل الخاص إنها من الأشياء التي تصل إلى الميت. لكن أن أفعل العمرة لنفسي وأشرك الميت في ثواب العمرة فهذا لا أعلم عليه دليلا يا أخ عامر، يا أخ حامد، لا أعلم عليه دليلا لا من كتاب.
يا شيخ،
نعم،
لو سمحت ممكن رقمك الخاص يا شيخ؟
رقم الخاص إن شاء الله ممكن إخواننا يعطوك الرقم الخاص من الكنترول، تواصل معهم يعطوه يا إخواننا، رقم 011 يا إخواننا. الأخونا ياسر بارك الله فيه بيقول لي انتهى وقتنا ويجب علي الآن أن أنتهي من هذه الحلقة، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكون ما قلناه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا الله به وبما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.